لا يخفى على أحد أن الله لم يجمع منافع الدنيا في أرض واحدة.
كانت الرحلات والأسفار مما تزيدنا علما بقدرة الله وحده.
المسافر يجمع العجائب ويجلب المكاسب.
في القرآن الكريم آيات كثيرة تنبه على فضيلة السفر وتدعو.
آيات تحث على الترحال وعلى التنقل من مكان إلى مكان.
حلوا ترحال مع الدكتور حسن العشري.
أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. إذن في هذه اللحظة التي شاء فيها رب العالمين سبحانه وتعالى أن يرزق زكريا بالولد، ألهمه الله عز وجل الدعاء. ودائما الإنسان حينما يرى الفضل فإنه يلجأ إلى صاحب الفضل، حينما يرى نعمة فإنه يلجأ إلى صاحب النعمة. وهذه هي النفوس الطيبة، النفوس التي تحب الخير لغيرها وتتمنى أيضا أن يعطيها الله عز وجل. فهم لا يحسدون أحدا على ما في يده، بل ينظرون إلى من أعطى ويطلبون من المعطي، ولا ينظرون للمعطى، لا ينظرون لهذا العبد الضعيف الذي رزق. فما هو إلا عبد ضعيف لا يستطيع أن يقدم ولا أن يؤخر. وهذا هو الفارق بين القلب الطيب الذي يحب الخير للناس، وإذا تمنى مثلهم أو سأل فإنه يسأل ربه، يسأل المعطي سبحانه وتعالى. أما النفوس المريضة التي تحسد والتي تحقد، فهي التي إذا رأت الخير تستكثر الخير على من في يده الخير. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ حينما يرى أحدا عنده خير وفضل يحسده على هذه النعمة، بل ويذهب البعض أبعد من ذلك ويتمنى أن تزول النعمة من يده. هذا عمل طالع من القلب للأسف. لذلك معاصي القلوب وأعمال القلوب دائما تكون أثقل في الميزان من أعمال الجوارح، لأن القلب هو مستقر العمل، هو مستقر الإيمان والتصديق واليقين. والأعضاء والجوارح ما هي إلا منفذات لما استقر في القلب، هي التي تنفذ. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وإبراهيم عليه السلام أيضا حين قال كما جاء على لسانه في القرآن الكريم: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالقلب هو مدار حركة الجسم كلها. إذن المسألة نابعة من القلب. حينما ترى خيرا في يد أحد غيرك، بدل أن تنظر إليه نظرة حقد أو نظرة حسد أو تتمنى زوال النعمة من يده أو تكون يعني كاره ومبغض لهذا الخير اللي هو موجود فيه، يا أخي توجه إلى ربك، توجه إلى من أعطاه، توجه إلى من رزقه، فإنه سبحانه وتعالى قادر على أن يرزقك. وبذلك يعني تكون قد تمنيت له الخير، حتى يقال ولك بمثله أيضا إذا دعوت بخير على ما في يده. ربنا يبارك له، ربنا يزيده، ربنا يعطيه. دائما أي دعاء الإنسان بيدعو به فيما لك موكل يقال لك ولك بمثله. فإذا دعوت بخير فتأكد ولك بمثله، أما إذا دعوت بغير ذلك فقبل أن تدعو على غيرك فأنت تدعو على نفسك، إلا أن تكون مظلومة. طيب، سيدنا زكريا عليه السلام قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال: رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟ قال: كذلك الله يفعل ما يشاء. قال: رب اجعل لي آية. قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. إذن الله عز وجل استجاب لدعاء يحيى لدعاء زكريا، وبشرته الملائكة بيحيى، فيتعجب ويقول: يا رب أنى يكون لي غلام، كيف يكون لي غلام؟ والسؤال هنا ليس استنكاريا، وليس معناه أنه لا يعرف مدى قدرة الله عز وجل، بل هو يريد أن يفهم كيف يحدث هذا، مع أن العرف والعادة تقول أنه رجل بلغ من الكبر عتيا، يعني جاوز يمكن 80 من عمره، وليس كما ورد في بعض الروايات 77، فهذا يعني ما زال هناك أمل في أن ينجب. وكانت امرأتي عاقرة، في حال شباب امرأة زكريا عليه السلام كانت عاقر، فما بالك الآن وقد بلغت من الكبر عتية، وقد يعني وصلت لمرحلة اليأس وانقطع عنها حيضها، كيف ستنجب وهي في الأساس عاقر، ثم هي الآن امرأة لا تحيض؟ لذلك في آية أخرى في القرآن الكريم: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. أصلحنا له امرأته، بمعنى أنها بعد أن كانت لا تحيض صارت تحيض، وقيل إنه كان في لسانها بعض الشيء فأصلحه الله عز وجل. فزكريا يسأل الله عز وجل كيف سيكون هذا، أنى يكون لي غلام، تماما كسؤال إبراهيم عليه السلام: رب أرني كيف تحيي الموتى. فهذا من باب الأسئلة التي يريد بها أنبياء الله ورسله أن يصلوا إلى مرحلة عين اليقين، اللي هو ما فوق علم اليقين. هم على يقين من قدرة الله عز وجل، لكنهم يريدون أن يعرفوا كيف سيتم هذا الأمر بعدما صارت كل القوانين والسنن الموجودة تنافي عكس هذا الأمر. يا رب كيف سيصنع هذا الأمر؟ نريد أن نعرف قدرتك في فعل هذا الشيء يا رب. ليس معناه هل تستطيع يا رب أو هل هناك إمكانية، كل شيء مستطاع في قدرة الله سبحانه وتعالى، وكل شيء راجع تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، لكن هنا يريد أن يعلم كيف ستتم هذه العملية، كيف سيتم هذا الحمل، أو كيف سيتم هذا الإنجاب. إذن زكريا يسأل ربه أن يكون لي غلام قد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، ثم يطلب من ربه أن يجعل له آية، أعطني يا رب آية، علامة على أن امرأتي ستكون حامل أو أنني سأنجب فعلا. قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. وفي آية أخرى في سورة مريم: 3 ليال سوية. إذن سيدنا زكريا عليه السلام كانت العلامة على أنه سيرزق بالولد أنه سليم معافى، ليس به أي شيء، لكنه لن يستطيع أن يتحدث ولا أن يتكلم مع الناس، حتى إن بعض الروايات تقول إنه كان عنده القدرة على أن يذكر الله، أن يقول سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، والله أكبر، وغير ذلك من أنواع الذكر والتسبيح لله سبحانه وتعالى. أما أن يتكلم مع الناس بكلام عادي فساعتها كان يمسك لسانه، لا يستطيع أن ينطق، لا يستطيع أن يتكلم. فخرج على قومه من المحراب. وهناك سبحان الله شيء عجيب، الملائكة لما نادت سيدنا زكريا من أجل أن تبشره بهذه البشارة العظيمة، وجدت سيدنا زكريا فين؟ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. إذن إذا دعوت ربك مش معناها أنك بعد ذلك تذهب إلى معصية وتقول لم يستجب الله عز وجل لدعائي، لابد أن تكون لائقا لاستجابة دعاء الله لك. أصلح نفسك وهيئتك وشكلك ووضعك حتى تكون لائقا للاستجابة، فاستجابة الدعاء تكون راجعة للشخص الذي يدعو أولا، أن يدعو بقلب سليم، بقلب مخلص، بقلب موقن بالإجابة، ألا يستثني في دعائه، يعني لا يقول يا رب ارزقني إن شئت ولا أعطني كذا إن شئت. هذه شروط من شروط استجابة الدعاء، أن يختار أفضل الأوقات، وألا يأكل إلا من الحلال، فإن الإنسان إذا كان مطعمه من حلال ومشربه من حلال وملبسه من حلال فذلك أدعى لاستجابة الدعاء. أما إذا كان الإنسان يأكل من حرام ويشرب من حرام ويلبس من حرام وعيشته في حرام أن يستجاب له. لذلك الحديث الشريف يقول إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، يعني نفس الأمر تماما الذي أمره الله لرسله أمره لعباده الصالحين للمؤمنين العاديين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل أشعث أغبر، النبي يذكر رجل أشعث أغبر يمد يده إلى السماء، يرفع يده إلى السماء يا رب يا رب يدعو. لكن شوف النبي يتكلم عن حاله ويقول إيه، ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وملبسه من حرام وغذي بالحرام، كل حرام في حرام، فأنى يستجاب له؟ كيف يستجاب لهذا؟ إذن حتى يستجاب لك الدعاء لابد أن تكون لائقا للاستجابة، أهل للاستجابة فعلا. ومن شروط أن تكون أهلا للاستجابة أن تكون موقن وأنت تدعو، موقن على يقين من أن الله سيستجيب لك، مش متشكك، مش تقول والله ربنا مش هيستجيب لي، خلاص ظنك الذي ظننت بربك حدث لك وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، إن ظننت بربك خيرا وجدت الخير، وإن ظننت بربك غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك. فلذلك الإنسان دائما يكون موقن بأن هناك استجابة للدعاء، سيستجيب الله عز وجل لدعائي، هذا بلا شك. مطعمك من حلال، مشربك من حلال، ملبسك من حلال، ملتزم بفعل الحلال، تختار الأوقات الفاضلة من أجل أن تدعو ربك فيها. بعد أن تقوم بهذا لا تذهب وتعصي ربك، ما هو لو تمت استجابة الدعاء أو جاءت البشارة لك، البشارة هتيجي وانت فين، على طاعة ولا على معصية؟ لازم الإنسان يعني يفكر ليه ربنا سبحانه وتعالى يقول فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك، ما كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يقول فبشرته الملائكة فبشرناه بيحيى كما ورد في آيات أخرى، فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. في موقف السيدة سارة كانت واقفة فيه مع زوجها إبراهيم والملائكة قد جاءوا وقالوا إنا أرسلنا إلى قوم لوط، فامرأته قائمة موجودة معهم، فبشرتها الملائكة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. الله كان قادر على أن يقول في كتابه الكريم فبشرناه بيحيى بكلمة إلى آخر الآية، لكن يختار الله عز وجل في كتابه أن يكون قرآنا يتلى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، بمعنى أن زكريا عليه السلام كان أهلا لاستجابة الدعاء، وأن الله عز وجل لا يستجيب للدعاء إلا لمن كان أهلا فعلا لهذا الدعاء أولا، ولذلك يلهمه الله الدعاء، ثم من كان أهلا للاستجابة فتبشره الملائكة بالاستجابة. وكأن قصة زكريا عليه السلام في بدايتها هي عبارة عن فتح باب للأمل وللرحمة أمام كل إنسان يمكن أن ييأس أو يفقد مثلا الأمل في شيء حوله أو شيء يحاول الوصول إليه، يقول له ربنا سبحانه وتعالى باب الأمل مفتوح، باب الرحمة مفتوح أمامك، إذا يئست أو قاربت على اليأس تذكر عبدنا زكريا. لذلك سورة مريم تبدأ بإيه؟ كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. فكأن الله يقول لنا ذكر رحمة ربك عبده، فمن رحم زكريا قادر على رحمتك، ومن وسع وأعطى زكريا قادر على أن يعطيك. لكن هل أنت أهل لأن تكون مستحق لهذه الرحمة أم ماذا؟
هل أنت أهل ومستحق لأن تنال الفضل من الله سبحانه وتعالى ولأن يستجاب لدعائك ولأن تبشرك الملائكة كما بشرت زكريا عليه السلام؟ المسألة هنا تتعلق بك، مش تدعو وبعدين تيأس، مش تقول مثلا أنا دعيت يا ما دعيت وربنا ما بيستجيبش لدعائي. بدل ما تقول هذا الكلام قول ربنا أخر استجابة الدعاء لحكمة يعلمها وأنا لا أعلمها. ما يمكن ربنا لو أعطاك الولد الآن يكون وبال عليك بدل ما يكون نعمة، بدل ما يكون رحمة من ربنا لك. ما يمكن ربنا سبحانه وتعالى لو أعطى لسيدنا زكريا الولد قبل ذلك الأمر كان يتغير، لأننا هنشوف نهاية سيدنا يحيى وكيف أنه مات أمام أبيه وفي وجود أبيه قتل عليه السلام وأبوه بجانبه يصلي أيضا. لو كان الأمر مثلا في سن أقل من هذا كان ممكن الحزن يؤثر عليه بصورة أكبر. إذا كان غير نبي فهو عبد غير معصوم، ما يمكن لو ابتليت بهذا الولد تفتن، لا تصبر لا تتحمل. يأتيك ولد بعد مثلا مدة من الزمن ثم يؤخذ منك، ساعتها ممكن تفقد إيمانك وأنت لا تدري، يمكن لا يكون عندك الثبات اللي عند زكريا عليه السلام لأنك في سن لا يتحمل. فسبحان الله محتاج شوية خبرة، محتاج شوية تجربة في الحياة، محتاج أن أعرف أكثر، أن إيماني يقوى أكثر، بحيث أن ربنا سبحانه وتعالى لو أخذ مني هذا الولد بعد ذلك يكون عندي القدرة على الصبر، القدرة على التحمل. فالله يختار لك الأفضل في الوقت الذي يناسبك أنت، إنما المسألة بالنسبة لله سبحانه وتعالى لا تفرق، لأن عند الله سبحانه وتعالى لا زمان ولا مكان ولا شيء. هذا الزمان اللي هو الماضي والحاضر والمستقبل بالنسبة لنا، لكن كلنا في علم الله الأمر منتهي بالنسبة لنا. فلذلك دائما رب العالمين سبحانه وتعالى يختار لك الأفضل. فالأفضل لسيدنا زكريا في هذا في الوقت الفائت ألا يكون عنده الولد حتى يتفرغ لأمر الدعوة، حتى يتفرغ لتعليم بني إسرائيل ولتعليم الناس أمور دينهم. ثم لما دعا زكريا عليه السلام ربه، رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. لماذا؟ لأن زكريا عليه السلام يقول وإني خفت الموالي من ورائي، أخاف على بني إسرائيل من بعض الأحبار والرهبان الموجودين أن يضلوهم أو أن يبدلوا أو أن يغيروا في دينك وفي شريعتك، فيا رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، يرثني في العلم ويرثني في الحكمة ويرثني في النبوة وليس المال كما أشرنا وقلنا قبل ذلك في حديثنا عن سليمان وداود عليهما السلام، لأن الأنبياء لا يورثون، ما تركوه فهو صدقة كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالمسألة هنا سيدنا زكريا يدعو ربه لأنه خايف على مصير بني إسرائيل فيما بعده، حتى لا يأتي مثلا من يضلهم، من يفتنهم، من لكن سبحان الله يستجيب الله لدعائه، ترزق الولد نعم، لكن هذا الولد يؤخذ منك وأنت حي يا زكريا. لماذا؟ لأنك أنت لست مسؤولا عن بني إسرائيل بعد وفاتك، أو لست مسؤولا عن الناس بعد ذهابك من الدنيا، بل المسؤول عنهم هو من خلقهم سبحانه وتعالى. وكأن الله عز وجل يقول له يا زكريا سنستجيب لدعائك ونرزقك الولد ويكون سندا وعونا لك ويرث العلم والحكمة والنبوة منك، لكن يا زكريا سيموت في حياتك، سيموت في حياتك، لن يمتد عمره بعدك. ليه؟ لأن الحكمة ليست بيد مخلوق حتى وإن كان نبيا من أنبياء الله، حتى وإن كان يخاف. نعم النبي يخاف، النبي حريص على هداية قومه، لكن مسألة ترتيب الأمور راجع لله سبحانه وتعالى وليس لأي عبد مهما كان، حتى وإن كان نبيا من أنبياء الله صلوات الله على أنبياء الله ورسله أجمعين. إذن يعطي الله عز وجل البشارة لسيدنا زكريا وهو قائم يصلي في المحراب وليس في مكان يلهو، ولا حتى مجرد مثلا فعل مباح، بل طاعة في طاعة لله عز وجل. وعلامة أن يرزقه الله عز الولد أن يظل لمدة 3 أيام لا يكلم الناس، بس يشير إليهم، لكن ذكره واستغفاره وقراءته لا تنقطع أبدا، لأن قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى. خرج زكريا عليه السلام على قومه من المحراب، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، يعني سبحوا في الصباح وفي المساء. أوحى يعني أشار لهم بلطف وبخفية، أشار لهم دون كلام، لأن الوحي هو الإعلام بخفة ليس بمجرد بمجرد الكلام، لأن زكريا عليه السلام لا يستطيع أن يتكلم الآن، لسانه معقود مربوط متوقف عن الحركة. الله عز وجل عطل الخاصية الموجودة في اللسان والتي يستطيع الإنسان أن يتكلم وأن يتحدث بها، كل ما يستطيعه أن يشير، أن يشاور لهم فقط. فأشار إليهم، أوحى إليهم بالإشارة أن سبحوا بكرة وعشيا، فلما فعل هذا فعلا سبحوا وذكروا الله عز وجل، حتى جاء يحيى عليه السلام إلى زكريا وخرج إلى الدنيا، وقيل سميته يحيى ليحيى. وحياة الإنسان لا ترتبط بالدنيا وفقط، بل إذا انقطعت حياته في الدنيا فهناك حياة أبدية في الآخر. كيف جاء يحيى عليه السلام وماذا حدث له؟ هذا ما سنعرفه بعد فاصل قصير.
حلوا ترحال،
حلوا ترحال.